بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
8902.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله هذه الوجوه الطيبة، وجمعنا الله وإياكم في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومستقر رحمته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، أولا أشكر سعادة وكيل وزارة المعارف المساعد مدير عام المكتب، مكتب الجمعية العربية السعودية، على توجيه الدعوة إلي للمشاركة في فعاليات هذه الندوة المباركة التي تعقدها الجمعية عن دور الحركة الكشفية في مكافحة المخدرات، والتي سارعت إلى الموافقة والاستجابة لأمرين: الأمر الأول للعلاقة القديمة والصلة الحميمة بيني وبين الكشافة، حيث قطعت فيها من عمري سنين، وكنت من المهتمين بنشاطاتها، وشاركت في عدد من الدورات والمخيمات والمعسكرات الكشفية، وعملت فترة من الزمن مساعدا لموجه التربية الكشفية بأبها، ولا أزال أذكر أنني في عام 1382، أي قبل حوالي 28 عاما، كنت في زيارة توجيهية لمدرسة ابتدائية بأبها، ومعي بعض الموجهين من الوزارة، منهم الأستاذ جمال خشبة، ما أدري حي أو ميت، يعرفه الإخوة حي، والأستاذ أحمد صادق البرهمتوشي، توفي رحمة الله تعالى عليه، وحينما دخلنا المدرسة قام مدرس أو المشرف على الحركة التشريفية المدرسة بدعوة الأشبال في الصيحة، صيحة الأشبال، وكانوا منبثين في الساحة وداعاهم، قال أشبال أشبال أشبال، فجوا كلهم، بعدين قال سج أج أج أج، يعني اختصار لكلمة أبذل جهده، أبذل يؤخذ منها الألف، طبعا ما أوضح لكم أنتم كشافة، لكن يمكن للزوار اللي ما يعرفون، أبذل جهده. فقال الأشبال بناء على ما لقنهم المدرس الذي ما عرف التعميم، ما عرف يقرأ الكلمة، فلما قالوا قال لهم أج أج أج، الطلاب كلهم أجابوا قالوا سبح سبح سبح، فالأستاذ جمال خشبة قال سبح إيه، جتك داهية، سج سج، الكلمة في التعميم سج يعني سنبذل جهدنا، إجابة على أج أج يعني أبذل جهدك، الشبل يقول سج سج يعني سنبذل جهدنا، لكن المدرس قرأ الكلمة في التعميم غلط، ووضع نقطة الجيم تحت نبرة الباء جنب السين، وقرأها سبح سبح سبح، قال جتك داهية سبح إيه، هذه ما تزال عالقة في ذهني منذ 28 سنة. المهم، هذا الأمر الأول للصلة القديمة بالكشافة. الأمر الثاني للتوفيق الذي حصل لاختيار هذا الموضوع الذي ستعالجه هذه الندوة، وبيان الدور الذي يجب أن تلعبه الحركة الكشفية للمساهمة في مكافحة هذا الداء الوبيل والشر المستطير، الذي هو بمنزلة السرطان الذي يسري في جسد شباب الأمة ويهدد حضارتها ومستقبل أيامها، والذي يجب أن نصارح أنفسنا بأننا مقصرون في التعرف على حجم هذا الخطر وأبعاده الرهيبة، وأنه يلزم كل مواطن وكل مسؤول من موقعه أن يقوم بدوره المطلوب ليواكب الجهود المشكورة التي تبذلها الدولة وفقها الله للسيطرة على هذه المشكلة، وذلك لتحقيق أفضل النتائج دون ما تباطؤ، فإن كل تقصير أو إهمال يؤدي إلى سريان هذا الداء وانتشار رقعته وفشو خطره مما يزيد من حجم الكارثة ويقلل من إمكانية السيطرة عليها. رغم أننا والحمد لله، وهذه يجب أن نقولها بصراحة، والحمد لله لا نعاني من مشكلة المخدرات بحجم ما تعانيه بعض الدول الأخرى، فلسنا هنا ننتج المخدرات ولا نصنعها ولا نصدرها ولا نزرع الخامات الرئيسية لها ولا نستوردها، وما تقوم به الدولة من حملات للتوعية والملاحقة إنما هي للقضاء على نماذج مشوهة لا تشكل ظاهرة واضحة بالمجتمع السعودي. ولا يعني هذا انعزالنا عن القرية التكنولوجية في العالم، فهناك نماذج لكنها قليلة وضئيلة تأثرت بظاهرة المخدرات، إما عن طريق الاحتكاك بالآخرين خارج البلاد، عن طريق السفر إلى خارج البلاد، أو عن طريق الاحتكاك بالآخرين القادمين من خارج البلاد الذين اقتضت ظروف التنمية تواجدهم، ولكنهم قلة. ونحن حينما نحذر لا يعني أن هذه مشكلة قائمة، ولكننا نخشى أن السكوت وعدم التنبيه والتحذير على هذه المشكلة يؤدي إلى فشوها وزيادة خطرها، وبالتالي تصعب المحاربة والملاحقة لها. والحركة الكشفية أيها الإخوة، وهي أسلوب تربوي جديد يعنى بالشباب في مراحله الدراسية المتعددة شبلا وكشافا وجوالا، ينبغي أن تمارس هذه الحركة أهم الأدوار بحكم صلتها بالشباب، وذلك بتسخير جميع البرامج والأنشطة لخدمة هذه الأهداف وللتوعية بحجم هذه المخاطر. وما هذه الندوة المباركة إلا خرجة في عقد الجهود التي تبذلها الجمعية الكشفية العربية السعودية للقيام بدورها المطلوب، والله أسأل أن يوفق القائمين والمسؤولين للقيام بمهمتهم المطلوبة في قيادة شباب هذه الأمة إلى ساحل النجاة. أيها الإخوة، إن تصرفات الناس في هذه الحياة إنما تأتي وليدة تصورهم وفهمهم لحقيقة هذه الحياة، وهذه الحياة لغز محير حارت في فهمه العقول في القديم والحديث، وعجزت كل الفلسفات أن تجيب على هذا اللغز أو أن تحل هذا الإشكال في هذه الحياة، وترتب على هذا العجز ضياع البشرية وتخبطها في دياجير الظلمات وسهولة القيادة لها في النكبات، لأنها لا تدري لماذا جاءت ولا تدري من أين جاءت ولا تدري إلى أين بعد أن تؤدي دورها على مسرح هذه الحياة، حتى قال شاعرهم: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف سرت كيف أبصرت طريقي لست أدري، ولماذا لست أدري لست أدري. لا يدري الإنسان في ظل غياب العقيدة والدين والإيمان، لا يدري ما الذي جاء به إلى هذه الحياة، ولا يدري عن حقيقة دوره وعن سر وجوده، فهو سعفة في مهب الريح، ذرة من ذرات هذا الكون، همه ملء البطن وشهوة الفرج، ينافس على الرغيف ويستغرق في شهوات البدن، وتسهل قيادته والوقوع به في أي مصيبة أو مشكلة، لأنه ضال، والضال والضائع لا يدري
من يجيبه ولا يدري من يقوده، ولهذا سرعان ما يستجيب لأي دعوة. أما في ظل الإيمان وفي ظل العقيدة وفي ظل معرفة أسرار هذه الحياة عن طريق عقيدة التوحيد، عن طريق عقيدة الإسلام التي جاءت بها الرسالة الإسلامية الخالدة، في ظل كتاب الله وفي ظل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصورة واضحة والفهم مكتمل عن حقيقة هذه الحياة. يعرف المكلف أنه ما خلق عبثا وما ترك سودا ولن يترك هملا، وإنما جاء لرسالة يؤديها ألا وهي العبادة. يقول عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا هو الهدف، وهذه هي الحكمة، وهذا هو سر الوجود، العبادة. إذ لا يمكن أن تكون هذه الحياة بدون حكمة، مستحيل. إن كل جزئية مهما صغرت من جزئيات هذه الحياة، من الذرة وهي أصغر أجزاء المادة إلى المجرة، كلها وجدت لحكمة. بل كل خلية من خلايا جسدك أيها الإنسان تؤدي دورا وحكمة في جسدك أيها الإنسان. أجل، هل يمكن أن يكون الإنسان وأن تكون السماوات والأرض والليل والنهار وجميع الكائنات خلقت هكذا عبثا؟ لا يمكن. ولذا يرد الله عز وجل ردا قويا على القائلين بهذه الفرية فيقول: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ويقول عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. الويل ثم الويل، بل كل الويل لمن يفسر ظاهرة الحياة تفسيرا بهيميا حيوانيا يفهم منها ما يفهمه البهيم، فيأكل ويشرب وينكح وينام ويترذذ بملاذ الحياة ثم يموت كما يموت البهيم. لا والله، ما هذه هي الحقيقة. يقول الله عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ويقررونهم يوم القيامة أنهم ما كانت لهم عقول تعقل حقيقة الحياة، فيقولون: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال الله: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ويوم القيامة، يوم يحصل الإنسان محصلته في هذه الحياة ويجد أنه ما قدم شيئا ينفعه في الآخرة، يقول عز وجل كما سمعتم في التلاوة التي قرأها الأخ الكريم: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم يرى الحيوانات والبهائم تصير ترابا يتمنى أنه يشاركها في المصير في كونه يصير ترابا كما شاركها في الطريقة التي عاش عليها يوم عاش حيواني الطبع بهيمي التصرف، لا هم له في هذه الحياة إلا الشهوات والملذات، لا يقيم لله أمرا ولا يعرف لله كتابا ولا يأتي إلى بيت من بيوت الله، وإنما يعيش معزولا عن حقيقة هذه الحياة. وحقيقة هذه الحياة أيها الإخوة جاءت واضحة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في يد البشرية اليوم. هذه كلمة نقولها ونحن نقف على أرض صلبة أصلب من الصخر. ليس في يد البشرية اليوم أي علم حقيقي عن الحياة إلا عند المسلم. كل الفلسفات، كل النظريات، كل الأفكار، كل المبادئ، كل العلوم في علم الآخرة، في علم هذه الحياة. من أين جاء الإنسان إليها؟ لماذا جاء إليها؟ صفر على الشمال، لا يعرفون شيء. ولذا تسأل أكبر بروفيسور أو أكبر مخترع تقول له في نفسه: لما جئت إلى الحياة؟ يقول: لا أدري. لما تعيش؟ قال: أعيش لأكل. طيب وليش تأكل؟ قال: أكل عشان أعيش. طيب وليش تعيش؟ قال: عشان أكل. ويعيش ليأكل ويأكل ليعيش. وبعدين بعد رحلة العيش والأكل وين تصير؟ قال: أموت. طيب ما أنت كنت ميت أصلا، ليش جيت؟ قال: جيت لأموت. لا، لو جيت لتموت ما جيت أصلا. مش معقول ان امك تتعب عليك 9 أشهر في بطنك في بطنها وتنجبك وبعدين تعاني آلام في وضعك وتعاني آلام في إرضاعك وآلام في تربيتك وآلام أنت تعانيها عبر سلسلة الآلام والمشاكل في الحياة ثم تنتهي سوق هذه الحياة وتخرج منها من أجل أنك جيت إليها لتتعب. لا، يقول الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. تعالى الله وتقدس وتنزه عن العبث، إن العبث منزه عنه البشر. لو قلنا المدارس هذه وجدت للعبث، والجامعات عبث، والسيارات عبث، ومظاهر الحضارة عبث، معقول؟ لا، ما فيش عبث. لا يمكن أن يقيم الإنسان في بيته جدارا عبثا، فكيف يقيم الله سماء وأرضا وليلا ونهارا وشمسا وقمرا ونجوما وجبالا وأشجارا وأنهارا، ثم ينزل هذا، ثم يخلق هذا الإنسان ويركب بهذه التركيبة العجيبة التي تحير العقول. إن كل خلية فيك أيها الإنسان دليل على الله عز وجل. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ما في حقيقة في هذه الحياة عنها، وما في شيء يخبرنا عنها إلا القرآن، إلا السنة. ليش؟ لأن منزل القرآن هو الله، وخالق الحياة هو الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إن المتحدث عن الصنعة والذي يعرف أسرارها صانعها، وصانع الإنسان ليس هو نفسه. يقول الله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ مخاطبة عقلية. هل خلق الإنسان من غير شيء؟ لا. العقلاء يقولون ما في شيء يخلق من غير شيء، ما فيش، مستحيل. العدم لا يوجد، لا يوجد شيء. لو قلت لكم وأنتم تسألونني عن هذا الجهاز من صنعه، قلت ما حد صنعه. فقلت كيف وجد؟ قلت هذا أصله كان قبل ملايين السنين قطعة من الحجر، ومرت عليه عوامل التعرية وهي الرياح الشمالية والجنوبية، وضربت من هنا ومن هنا، وفجأة وصدفة صار جهاز لاقط. فقال لي واحد: طيب هذا فجأة صار لاقط، لكن السلك هذا كيف جاء؟ قلت هذا أيضا، أنت عقليتك قديمة، أنت مخرف، أنت هذا أيضا مرت الرياح على ظهور الغنم وشالت شيء من الشعر، ومع الزمن تجمع الشعر وصار حبل وامتد إلى جهاز ثاني اسمه الأمبروفاير، الجهاز اللي هناك. طيب قالوا هذا كيف، إيش، منين جاء؟ قلت وهذا كان قطعة حجر كبيرة شالته الرياح صدفة مع ملايين السنين وضربت به هنا وصار لصق فيه السلك وتكلم. فقال لي واحد: طيب والسماعة اللي هناك من وداها؟ والسماعة الثانية هناك، وليه ما صارت السماعات هنا؟ من قدر المقاسات وقاس القدرة الصوتية والقوة والصدى؟ من؟ قلت هذه كلها صدفة. هل يمكن هذا يكون يا أخوان؟ بما تصفونني حينما أقول إن هذا الجهاز قد خلق من غير صانع، وإن هذه قد وجدت من غير مركب ومن غير كهربائي، تقولون هذا إنسان عقليته قديمة، هذا مخرف، هذا مجنون، هيا قمنا نتعشى وبلاش نجلس معه، أليس كذلك؟ نعم، إن العقول أيها الأخوة ترفض أن يكون هذا الإنسان خلق من غير خالق أبدا، وإن العقول لترفض أن تكون هذه السماوات وهذه الأفلاك وهذه النجوم. إن العلم، علم الفلك الآن، علم الهيئة، يعطينا أرقام وحقائق تذهل العقول وتجعل الإنسان يعيش في متاهات ولا يملك إلا أن يخر ساجدا ويقول لا إله إلا الله. آخر محاضرة سمعتها للدكتور زغلول النجار، أستاذ علم الجيولوجيا بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ألقاها قبل أسابيع في أبها، تحدث لنا عن بعض صور الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بما يذهل العقول. يقول إن حجم الشمس بالنسبة للأرض 1,200,000 مرة. حجم الشمس يضعف ويكبر على حجم الأرض بـ1,200,000 مرة. وأنت كم نسبتك على الأرض؟ كم نسبتك في الرياض الآن؟ لو طلعت في الطائرة تشوف الرياض، تشوفها مدينة بسيطة كذا، شوارعها كالخطوط في الأرض، وأكبر عمارة فيها كالكبريت، كعلبة الكبريت. وين أنت من العمارة ذي؟ يا أبو رقبة، أبو 4 أصابع، وين أنت؟ أين حجمك؟ من أنت؟ مسكين، ذرة من ذرات الكون، ما نسبتك بالنسبة للرياض؟ وما نسبة الرياض بالنسبة للمملكة العربية السعودية؟ وما نسبة المملكة بالنسبة للجزيرة العربية؟ وما نسبة الجزيرة العربية بالنسبة لآسيا وهي أكبر قارات الأرض؟ وما نسبة آسيا بالنسبة لبقية القارات؟ وما نسبة القارات الست بالنسبة لحجم الكرة الأرضية؟ لأن فيه خمسة محيطات تشكل ثلاثة أخماس الأرض. وما نسبة الأرض بالنسبة للشمس؟ وما الشمس بالنسبة للمجموعة الشمسية؟ وما المجموعة الشمسية كلها بالنسبة لواحدة من المجرات؟ وما المجرة بالنسبة لملايين المجرات؟ والله هو المتكلم، هو المخالق لهذه العوالم كلها، والذي يتصرف فيها ويحكمها. وتجي أنت يا أبو عقل صغير كالذرة البسيطة في هذا الكون تقول أين الله؟ أنا ما شفت الله، ولهذا ما أؤمن بالله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما أحقر الإنسان. ولهذا لما قال الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم: لن نؤمن لك حتى تفجرنا من الأرض ينبوعا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو تكون لك جنة من نخيل فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى لو رقيت، حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قال الله: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ويقول لهم بعدين: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. إن من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض صفاته هم الملائكة. والحديث في صحيح الجامع، حديث صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام خفق الطير. هذه المسافة حقت الرقبة كم؟ مسيرة 700 سنة. وانت كم رقبتك؟ 4 سنتي. وهذه الملائكة لا تعصي الله طرفة عين، يسبحون الله الليل والنهار، لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم. جبريل أمين الوحي سماه الله شديد القوى، قال الله علمه شديد القوى. رآه الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين على هيئته التي خلقه الله عليها، ومرة من المرات رآه وقد فرد 2 من أجنحته فسد ما بين الخافقين، ما بين المشرق والمغرب، وبقي معه كم؟ 598 جناح. أرسله الله على قرى سدوم فحملها حتى سمعت الملائكة في السماء عواء الكلاب ومواء القطط، ثم قلبها عليهم، وكانت 4 مدن في كل مدينة 100,000 نسمة. قال الله: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. هذه الحياة أيها الإخوة لا نستطيع أن نفهمها إلا عن طريق خالقها. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، خالق الإنسان وخالق الحياة هو الله، ومنزل القرآن هو الله، وأعظم وثيقة نفسر بها ظاهرة الحياة هي القرآن، لأن ما عندنا شك في حرف واحد فيه، بل في نقطة واحدة منه. وقد يقول واحد: كيف لا نشك؟ أقول لك: لا تشك لأدلة أوضح من الشمس في رابعة النهار. عاش قبل النبي صلى الله عليه وسلم ملايين البشر، وعاش بعده إلى يومنا هذا ملايين البشر، أليس كذلك؟ وفي هؤلاء البشر الشعراء والبلغاء والخطباء والفصحاء والقانونيون والمخترعون والعباقرة، نماذج بشرية هائلة. ولم نسمع في القديم ولا في الحديث أن بشرا استطاع أن يأتي بمثل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم. ويأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، يقول الله فيه: ولا تخطه بيمينك. ليش؟ قال: إذن لارتاب المبطلون. لو كان الرسول كاتب وروائي وشاعر وأديب لقال الكفار: هذه من بنات أفكاره، هذا إنسان يألف. لكن رجل لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بمثل هذا القرآن، معقول؟ غير معقول. ليش؟ لأن القرآن أولا ما جاء به الرسول من أول حياته، بعد 40 سنة من عمره، والذي يكذب يتعلم الكذاب وهو في بطن أمه حتى ما يكبر له كذاب نمرة واستمارة. أما الرجل الصادق الذي يعيش طول حياته صديق لا يعرف عليه ولا يجرب منه كذبة واحدة، حتى اعترف بهذا أبو سفيان بين يديه رقل، قال: هل جربتم عليه كذبا؟ قال: لا. حتى سمي الصادق وسمي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. وبعد 40 سنة يأتي بالقرآن، يقول الله عز وجل لهم: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. لو أني بأجيبه كان جبته وأنا صغير، لكن أنا الآن عمري 40 سنة أجيب كلام من عندي، مش معقول. وبعدين هذا القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نزل من عند الله نزل على الرسول عبر 23 سنة منجم حسب الحوادث وحسب الأحوال، وثلاثة وعشرين سنة وحدة الموضوع فيه موجودة، بحيث تقرأ من أول إلى آخرة ما ترى أن آية تشد عن مكان آية. وهذا إعجاز أيضا، إذ لو سجلنا كلام واحد منا عبر أسبوع واحد، تكلم الآن كلام وراح يتكلم مع زوجته كلام، وفي الصباح تكلم مع زميله كلام، وفي الظهر تكلم مع مديره كلام، وجيت تسجلها وجيت تحطها في شريط تعين كلام بالشرق وكلام بالغرب وكلام مرقع. لكن كلام الله الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم عبر 23 سنة كلام متحد موضوعي، ما تشد كلمة عن كلمة. ليش؟ لأنه من عند الله. وبعدين ما فيش تناقض ولا حرف ناقض آخر. يقول الله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم اشتمل على أعظم نظام على وجه البسيطة: نظام قضائي، نظام جنائي، نظام اقتصادي، نظام سياسي، نظام إعلامي، نظام صحي، وقائي، نظام كل شيء موجود فيه. من يعلم الرسول هذه الأمور يا أخواني؟ رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يفك الحرف، من يأتي؟ نحن الآن إذا أردنا أن ننشئ منشأة أو نقيم مؤسسة أو تبنى دولة ويراد وضع نظام لها ودستور لها، نأتي بأساطين القانون في العالم ونقول لهم: ضعوا نظاما لهذه الوزارة أو لهذه المؤسسة أو لهذه المنشأة. وهم ما يضعون من رؤوسهم، وإنما يأتون بأنظمة مماثلة من دول كثيرة، ويأخذون من هذه مادة ومن هذا بند، ويضيفون ويقيدون وينقصون، ويجلسون سنين ويخرجون بنظام واحد. وبعدين عندما يطبق ويخضع للتطبيق تبدو ثغرات فيه، وتصدر مذكرات تفسيرية وتعاميم إلحاقية وإلغاءات وإضافات وزيادات ونقصان. ليش؟ كلام بشر، وهم خبراء وبرضه كما ناقص. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، ويأتي بالقرآن من عند الله، ولا نجد حرف يناقض حرف نظام صالح لقيادة البشرية إلى يوم القيامة، معقول أن يكون من عنده وهو لا يقرأ ولا يكتب؟ لا والله، لا والله، إنه من عند الله عز وجل. بل حرف واحد ما هو من الرسول صلى الله عليه وسلم. الكفار أرادوا أن يحملون على أن يقول شيء من عندي، ولكن ما قال كلمة. قال الله: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا وكيلا. هذا القرآن هو التفسير الحقيقي لهذه الحياة، وهو الذي إذا عشنا في ظله عرفنا ربنا وعرفنا سر وحكمة خلقنا. ويوم أن نعرف السر نسير في الخلق، عارفين أننا خلقنا للعبادة نسير في العبادة، وهناك يصعد قيادتنا إلى أي مأوى أو إلى أي مهلكة. ومن أعظم المهالك التي تسهل قيادة الناس فيها مهلكة ومشكلة ومعضلة المخدرات، التي تنطلي وتروج وتدهن بدهانات لماعة وبراقة تخلب الشباب وتخدع الشباب ويقعون فيها. والشباب هم عدة الأمة، وفترة الشباب التي يعيشونها هي الفترة الذهبية التي يعيشها الإنسان، وعلى ضوء حسن استغلالها وحمايتها تنبني وتوجد سعادة الإنسان أو شقائه في الدنيا وفي الآخرة. ولقد كان للشباب في الماضي دورهم البارز في حياة الأمة الإسلامية في القديم والحديث. ففي القرآن يثني الله عز وجل على إبراهيم ويقول: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فتى شاب حطم آلهتهم وكسر أصنامهم، وقال وهم يخرجون إلى يوم عيدهم: إني سقيم. تظاهر بالمرض، وهو يعني أنه سقيم مريض في قلبه وفي كبده مما يرى من المنكر، وهم يمارسون العبادة لغير الله عز وجل. فلما تولوا ذهب إلى آلهتهم وحطمها كلها. ويثني الله على أهل الكهف وهم فتية شباب رفضوا ما عليه آباءهم وأجدادهم من الكفر ومن عبادة الطواغيت ومن عبادة الأصنام، وخرجوا إلى الله عز وجل وزادهم الله هدى، وقال فيهم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ويجعل الرسول صلى الله عليه وسلم من ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: شاب نشأ في عبادة الله. والحديث في الصحيحين، لأن الشباب هو ربيع هذه الحياة وبهجتها وهو عصب الأمة ومصدر قوتها، وهو عمادها وعدتها ومعقد آمالها ومحط رجائها، هم درعها الواقي وقوتها المحركة وأملها المنتظر وسيفها الذائد. وحين يربون على الإيمان والعمل الصالح ويحال بينهم وبين أسباب الضعف ودواعي الانحلال، فإننا نؤهلهم بذلك للقيام بالأدوار التي ننتظرها منهم وتحقيق الأهداف والآمال التي نعقدها عليهم. وما هذه الجهود التي تبذل من قبل الدولة وفقها الله إلا لحماية الشباب من خطر هذا العدو المدمر؟ فينبغي والمسؤولية مركزة أولا على الشاب، لأنه هو المعني بالمسألة هذه. ينبغي أن يشعر الشاب بدوره فيساهم في حماية نفسه وأسرته ومجتمعه، ويواجه هذا الخطر اللعين بجدية وحزم وقوة. أما خطر المخدرات وأضرارها فكثيرة جدا لا يمكن حصرها، ويكفي أنها تقضي على إنسانية الإنسان وتلغي وجوده، فيتنكر لكل شيء في الحياة، يتنكر لزوجته ويتنكر لأولاده ويتنكر لوطنه ويتنكر لعمله ويتنكر حتى لنفسه. حين تسأله من أنت فيقول من أنا؟ إيش تقول؟ تقول من أنت وش اسمك؟ قال أنا. فتقول نعم أنت من؟ قال أنا. ويطالع في السقف قليل بعدين يقول ما أدري. قال لي والله هذا الكلام أحد المسؤولين في مكافحة المخدرات، يقول نحقق مع شاب، وحينما سألناه من أنت قال ما أدري من أنا. هل بقي للإنسان قيمة أيها الإخوان بعدها؟ هل هناك أظل في الحياة من إنسان لا يدري من؟ من أنت؟ إيش اسمك؟ يقول ما أدري. مسكين ضعيف ضاع ظل سقط سقطة في حفرة لا يرتفع منها إلا أن يشاء الله. هذه مشكلة المخدرات. الأعظم منها يكفي أنها تقضي على إنسانيتك وتقضيك وتجعلك تتنكر لكل شيء في الحياة حتى لنفسك. ولكننا سنحاول أيها الإخوة إجمال بعض الأضرار في نقاط كما ذكرها العلماء والمختصون في هذا المجال. وهناك نواحي كثيرة. أولاً الناحية الدينية، من أضرار المخدرات على النواحي الدينية أن تعاطي المخدرات يؤدي إلى ضعف الإيمان وذهاب الدين وزوال الوازع الديني وفقدان الشعور بمراقبة الله، ثم ترك الصلاة. ما يمكن واحد يتعاطى المخدرات ويستمر على الصلاة أبدا، لأنه يرى أنها جهد فاضي، جهد ما له مردود الآن، ويبغى كل شيء له مردود الحين علشان يقابل متطلبات المخدرات. والصلاة ما تعطيه فلوس حتى يشتري بها مخدرات، وبالتالي يبذل فيها جهد ضايع في نظره، وبالتالي ما هو فاضي يصلي فيترك الصلاة. وإذا ترك الصلاة كفر، لأنه ليس بعد صلاة إسلام. يقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، حديث صحيح في مسند أحمد وأبي داود. وفي مسلم يقول عليه الصلاة والسلام بين الكفر وبين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، والابتعاد عن القرآن الكريم والوقوع في كل معصية وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الاهتمام بتعاليم الإسلام والتحلل من الأخلاق الفاضلة والاتصاف بالرذائل والكذب وهدم الشخصية المسلمة المتميزة وطمس الهوية الإسلامية الفريدة والابتعاد عن القيم المثلى وهدم المواطنة الصالحة وسرعة الاستجابة لنزغات السوء والشيطان وفقدان المناعة الإيمانية التي تبعدك عن الذنوب والمعاصي وعدم الاستعداد لتقبل أي نصيحة أو أي إرشاد، بل بمجرد ما يسمع ذكر لله أو ذكر للرسول أو عالم أو محاضرة بمجرد ما يسمعها من بعيد يهرب، ما يريدها أبدا، ما عنده قابلية، بل يرى أن أعدى أعداءه في الحياة الله، الرسول، الدين، العلماء، المساجد، بفعل المخدرات والعياذ بالله. ويتبلد الحس عنده الإيماني ويزول الحياء من الله ثم من الناس، ويريق ماء وجهه ويهدر كرامته في سبيل تحقيق شهواته من المخدرات، حتى لا يبقى له إيمان ولا يبقى له دين ولا يبقى له خلق والعياذ بالله. وهذه إذا وجدت في إنسان فليس له قيمة في هذه الحياة. هذه الناحية الدينية. من الناحية الاجتماعية هدم القيم، ما فيش قيم اجتماعية عند المخدرات، كذب ما يهم يكذب، سرقة يسرق، عرض يهينة، يعني كرامة ما في كرامة، مستعد يهين نفسه إلى أبعد درجات لأنه بسبيل جرعته التي يتعاطاها. فتنهدم بهذا قيم الحياة الاجتماعية وقيم الفرد وقيم الأسرة وقيم المجتمع، ولا يبقى للحياة قيمة، وبالتالي تتحول المجتمعات إلى حظائر للحيوانات. إذ أن الكيان الاجتماعي المتميز بالقيم الاجتماعية هو الذي يفضله ويميزه ويفرق بينه وبين مجتمع الحيوانات. فإذا تساوت المجتمعات الحيوانية مع المجتمعات البشرية في ذهاب القيم والفضائل أصبحت متساوية في هذا، وبالتالي لا يكون للإنسان أي قيمة. أيضا عدم القدرة على الاعتماد على النفس، وأيضا عدم الشعور بالانتماء إلى المجتمع، يرى أنه الوحدة ما يحس بأن في رابطة بينه وبين الآخرين إلا عن طريق المخدرات. هدم الأسرة، ما يرى أن له دور في الأسرة في توجيه أبناءه أو توجيه زوجته أو توجيه بناته، يرى أنه مقطوع الصلة بهم، ما يهم مستقبلهم، يذاكرون أو ما ينجحون أو يدرسون أو ما يدرسون، تتزوج البنت أو ما تتزوج، تمسك عرضها أو تبيع عرضها، تزني أو تكون طيبة، هذا ما يهمه، شغلته ما هي زوجته، معه في البيت تخرج تزني ترجع ما يهمه، يهمه كيف يأخذ الفلوس من حليتها أو من جيب ولده أو من جيب بنته في جبيل شهوته ولذته. أما هذه كلها الروابط مقطوعة بينه وبين أسرته والعياذ بالله. بعدين من الكوارث الاجتماعية تشريد الأطفال وتضييعهم، ونشوف النزاع بين الوالدين وتتفكك الأخوة، ويوجد روح الجفاء. أيضا عدم الاستمرار في التحصيل العلمي، تجد الطالب الذكي في الثانوية في أولى جامعة في ثاني جامعة ما إن يقع في فرائس وحبائل هذه الآفة إلا ويتدهور ولا ينجح ولا عاد يجيب صفر. ليش؟ لأنه بليد، خلاص انتهى، ضاع، ضيع نفسه، لا يصغي للمدرس ولا يحضر الحصة، وإذا أخذ الدرس فثقيل ولا يذاكر مادة ولا يعني يرجع إلى مرجع، وإنما همه الشهوات والمخدرات والعياذ بالله. أيضا عدم الحاجة إلى العمل، إذا طلبت له يشتغل ما يبغى يشتغل، وإذا قلت له أنت محتاج يقول طيب محتاج بس أبغى المال بس ما أبغى عمل، يبغى فلوس مردود مالي بس بدون شغل. ليش؟ ما عنده قدرة على العمل، وأيضا ما عنده قدرة على المشاركة في التطور الحضاري لبلده، لا يسهم بأي دور في حماية بلده، وإذا كان موظف فإنه لا يقوم بأي دور في وظيفته، لدرجة أنه يصعب عليه أن حتى يربط زرار ثوبه. إذا رأيت المروج أو المتعاطي تطالع فيه تجد أزرار ثوب مفتوحة إلى هنا. ليش؟ علشان إذا جاء يحط ثوبه لا يتعب عليها يفكها مرة ثانية، يرى أنه جهد بليغ أنه يركب الزرار ويفكه مرة ثانية، ليش يتعب نفسه؟ فيلبس ويخلي صدره مفتوح إلى أن يجي يخلص ثوبه مرة ثانية وصدره مفتوح. إذا لبس حذاءه لا يكلف نفسه عناء إدخال الحذاء بالكامل في حذاءه، بل يدخل إصبعه الكبيرة واللي جنبها ويبقى يسحب رجوله في الشارع، لا يكلف نفسه عناء لبس غترته فيرميها على كتفه هكذا يرميها، لا يكلف نفسه عناء قفل سيارته عندما ينزل، القزاز الخلفي مفتوح من أحد الزملاء ينزل مو فاضي يلف وراء ولا يمد يده يرفع ولا فاضي يضغط على زر. ليش؟ جهد تعب، وهو إنسان خامل، إنسان فاشل، لا يستطيع أن يشارك بأي دور من الأدوار والعياذ بالله. بعدين الإصابة بالخمول والكسل والاسترخاء الدائم، ما يقدر يقوم أبدا بأي حال من الأحوال. بعدين النعاس راقد، عيونه منفخة مثل عيون الثوب من كثرة النوم والعياذ بالله، النعاس ينعس يمشي وراقد. أيضا التثاؤب، وإذا جلس المجلس ما غير فمه مفتوح والعياذ بالله باستمرار كل ساعة وفاتح فمه بأسباب المخدرات. بعدين الإصابة بالغثيان والقيء وعديد من الأشياء من الأمراض، انهيار اللياقة البدنية عنده، ضعف البصر، ضعف السمع، كثرة الأرق، كثرة الفزع، القلق، الخوف، كل هذه الخوف خاص عند المخدرات. أي طارق يسمع يدق الباب قال هذا الشرطة جت، إذا سمع سيارة مر أمن شافها قال إيه بيروح هذا يبغوني. أي نعم، إذا أي خبر يسمعه يظن حوله. ليش؟ قال الله يحسبون كل صيحة عليه، لما نبت في قلبه النفاق والبعد عن الله وعدم الخوف من الله ترتب عليه الخوف من كل شيء، لأن من خاف الله خوفه، خوف الله منه كل شيء، ومن لم يخف من الله خوفه الله من كل شيء حتى من ظله يخاف منه والعياذ بالله. أما النواحي الاقتصادية والأضرار المادية في المخدرات فكثيرة جدا، يحددها العلماء أولا بضياع دخل الأسرة، لأن الموظف الذي يستمر في تعاطي المخدرات يؤدي استمرار هذا إلى فصله. أول شيء غياب كثير، تأخر كثير، حسميات كثيرة، بعدين تشويه لسمعته، ثم طرده من الوظيفة، وتضيع الأسرة وتتحطم، ويضعف مستواها ودخلها المعيشي، وتتحطم قدرة الفرد أيضا الإنتاجية، ما يستطيع ينتج. إذا كان عامل في المصنع ما يستطيع، إذا كان موظف في مكتب ما يستطيع المعاملات. أصعب شيء عليه أنه يكتب رسالة أو أنه يكتب موضوع أو أنه يكتب يحرر يعني كتابة، صعب. وإذا كان مسؤول ما يستطيع يوجه حتى، إنما يلا يقول للسكرتير وجهها من عندك بس. وإذا جت أقصى معاملة قال الفلان فلاني لعمل اللازم، إيش اللازم؟ قال مشوها، يعني تحرجوها ما أبغى أشوفها. ليه؟ ما هو مركز. وإذا جت أي معاملة طويلة قال يا شيخ ما نبغى التطويل في الشروح في الخطابات. التطويل هذه صفة إدارية إيجابية ترى. ليش؟ لأنها تعطي تصور كامل عن الموضوع عن المعاملة. بيقول لا تطولوا الكلام، خير الكلام ما قل ودل، حطوا كلمة واغطاها بس، علشان ما يقعد يتعب نفسه في القراءة، مو فاضي، عاجز كسلان والعياذ بالله. وإذا كان موظفا كذلك، إذا كان موظف تجيه المعاملة يقراها ما عرفها، يرد على الرئيس قال آمر الاطلاع والتوجيه، هذاك وجهه ردها قال التوجيه غير واضح، سعادتكم غير توضيح غير واضح، آمر التوضيح، يعني يبغى يكتب المعاملة عنه، يبغى يكتب له الشرح كل معاملة عشان ينقله، ما هو مستعد يشغل مخه في أن يراجع الأوراق ويطلع على أساس المعاملة وكيف بدأت وكيف دارت وكيف انتهت وما هي النتائج وما هي الخيارات الصحيحة وما هي الحلول النظامية لهذه المعاملة، حتى يقدم عمل كذا للمدير أو المسؤول يقرأ ويقرر ويتخذ قرار بناء على صورة واضحة بنيت من موظف نشيط منتج يفهم عمله. من هو هذا الذي صاحب العقل؟ أما صاحب المخدرات ما عنده إنتاجية أبدا والعياذ بالله. وبعدين تحطيم الاقتصاد المحلي والمشاريع وتبديد الأموال في غير طريقها الشرعي وتوظيف الأموال لصالح أعداء الإسلام والبشرية والدين والمجرمين والمخربين والمنحلين الذين يحاربون الأمم والشعوب عن طريق المخدرات. هذه الجمعيات العالمية السرية التي تزرع المخدرات والتي أجمعت كل الدول على محاربتها، الآن ما في دولة في العالم إلا تحارب، كافرة ولا مسلمة يحاربون المخدرات. ليش؟ لعلمهم بقدرة المخدرات على تحطيم الشعوب. هذه الفلوس التي نشتري بها المخدرات تذهب إلى جيوب هؤلاء أعداء الشعوب، وبالتالي كأننا نوظف الأموال لصالح أعداء الدين والإنسانية والبشرية، وكأننا ننتحر بأيدينا. أما خطر المخدرات على النواحي الأمنية فكثيرة جدا، منها أولا إشاعة الفوضى وانتشار الجريمة بالاعتداء على الغير وسرقة الأموال وقتل الأنفس البريئة وشيوع البطالة وما يتولد عنها من المعضلات وزيادة النفقات المالية التي ترصدها الدول لمحاربة هذه الأوبئة، والتوسع في إيجاد إدارات لمكافحة المخدرات وأقسام في الشرط وفي السجون وفي المحاكم وفتح المستشفيات العلاجية وغير ذلك من النفقات المالية التي ما كانت لتهدر لولا وجود هذه الآفة والعياذ بالله. أما كيف يتحكم المخدر أو المخدر أو المخدر في الإنسان؟ قد يقول واحد كيف يتحكم أو تتحكم هذه الجرعة في الإنسان بحيث تذهب عقله وتنسيه نفسه وتقضي على إرادته؟ فإن مروجي المخدرات يحرصون على تقديم الوجبة الأولى والجرعة الأولى بالمجان. طبعا أول جرعة يقول جرب، خليك تطير في السماء، خليك تشوف الدنيا كلها، يذهب عنك الحزن، يذهب عنك القلق. هذه الوصفة التي يقدمها مروج المخدرات هكذا، انه جرب، خذ هذه الحبة، شم هذه الشمة من الهيروين، وهذه بداية الانزلاق، لان الخطوة الاولى في اي مشكلة هي الخطوة التي عليها المصير. الان لما تجي في بير، ايش اللي يحطمك في البير؟ اول خطوة. فاذا طمرت في البير بقية الخطوات هي نتيجة للخطوة الاولى، خلاص عاد توقف وسط البير لازم تنزل إلى أسفلها. وكذلك بئر المخدرات أخطر خطوة فيها الجرعة الأولى، الحبة الأولى من يوم تتناولها خلاص هي السقطة، مثل من يسقط في بير بأول خطوة، أول خطوة الجرعة الأولى. والمروجون ما يبيعون هذه، يقدمونها بلاش، خذ بلاش، تفضل جرب، لأنه يعرف ومتأكد 100% أن الجرعة هذه يتبعها جرعات، وبالتالي بيأخذ قيمة الأولى من الثانية والثالثة والرابعة، ثم يملك الإنسان والعياذ بالله، ولا يصبح للإنسان أي قيمة لنفسه، لثقتهم بقدرتها الفعالة في جلب وجذب أصحاب هذه الجريمة، لأنها تستعمر المخ. الجرعة من الهيروين تستعمل المخ وتستولي عليه وتجعله يصرخ طلبا للجرعة الثانية، وذلك لأن المخ يتركب من خلايا عصبية لها اتصالات وثيقة على جميع خلايا الجسم، والجزء الأمامي من المخ الواقع فوق العينين والحاجب هنا والجبين هو المختص بالمزاج العاطفي والنفسي، وله اتصالات قوية مع مراكز الإحساس والتعقم في كل الجسد وفي كل ما يتعلق بالعالم الخارجي للجسم من عواطف ورغبات وحزن وفرح وشقاء، ينقل إلى هذا الجزء من المخ. والمخدرات خصوصا الهيروين تمنع تكسير المادة التي تنقل هذه العواطف، وبالتالي يتراكم وتتراكم هذه الأحاسيس لدى المتعاطي، فيشعر فور تعاطيه للجرعة الأولى بتأثيرات عاطفية وإحساسات كذابة بالسعادة والنشوة، مع التعرض أحيانا للقيء والغثيان، وبعد فترة قصيرة تذهب النشوة هذه الكذابة اللي يأخذها مع أول جمع. بعد فترة قصيرة يخرج المتعاطي من تأثير تلك الجرعة ومن العالم الغريب التي نقلته إليها والتي كان يعيش فيه مدة سريان مفعولها، فيشعر بحاجته الشديدة إلى العودة إلى العالم الذي خرج منه، فتلمع عيناه وتتوسع حدقة العينين ويندفع في جنون مثل المجنون للبحث عن الجرعة الثانية، والتي لن تكون في هذه المرة بالمجان، بل عليه دفع القيمة مهما بلغت والوقوع في شباك عصابات المخدرات، لأنه لا يستطيع بحال من الأحوال أن يصبر عنها، ولا بد له من الحصول عليها مهما كلفه ذلك. والسبب أن الهيروين بعد الجرعة الأولى يصبح جزءا لا يتجزأ من تركيب خلايا المخ، وعندما يتوقف المتعاطي له عن تناوله للجرعة الثانية أو الثالثة، فإن أشياء رهيبة تعتري جسم هذا الإنسان إذا ما أخذ الجرعة الثانية، يعتري جسمه أشياء رهيبة وعقله، فيصبح بواسطتها غير قادر على السيطرة على أعصابه وعلى نفسه وعلى شعوره، وقد يؤدي به إلى الموت، يؤدي به إلى الموت أو الانتحار. ولذا يتلوى، يتقلب، يفتح عينيه، يفتح فمه، يتشنج هكذا، يصيح، يبكي. لا بد من جرعة ثانية علشان تسكن هذه الأشياء في مخه، وإذا لم يجدها يعيش، وبعضهم يموت والعياذ بالله. أجل المشكلة من أين جاءت؟ مع أول خطوة. فاحذر ثم احذر ثم احذر من أول خطوة، فإنها ليس بعدها قومه إلا لمن هداه الله تبارك وتعالى. طيب، ما هي طرق الوقاية من هذا الشر وهذه الآفة الخطيرة؟ أعظم وقاية نحمي بها شبابنا الدين، وقد أحسنت صنعاً جمعية الكشافة العربية السعودية حين ضمنت ندوتها هذه المحاضرة الدينية لتبين أثر الدين في الوقاية من المخدرات. والتوعية الدينية هي أقوى الضوابط التي تضبط مسار الإنسان حين يعرف الهدف الذي من أجله أوجده الله تبارك وتعالى فيسعى لتحقيقه. أما الضياع والجهل وعدم معرفة حقيقة هذه الحياة، فهي البيئة التي تزرع فيها هذه المشكلات والمعضلات، والتنشئة الدينية مسؤولية مشتركة ينبغي أن تسهم كلنا فيها، كل من له علاقة بالشباب والأولاد والتربية والتعليم يجب أن يقوم بدوره البارز والمميز فيها. ليش؟ ابتداء من الأسرة والمدرسة والشارع والإعلام والأصدقاء والمجتمع بأسره، لأن تعاليم الإسلام ذات أثر فعال في الحد من انتشار هذه الأمراض، لأنها تقيم حارساً في داخل النفس فتشعره بمراقبة الله والرغبة فيما عند الله والخوف من عذاب. وإذا ضمننا هذا خلاص ما يستطيع، ما يقدر الشاب الآن يسمع أغنية، ما يقدر ينظر إلى امرأة، ما يقدر يأكل ريال حرام، ما يستطيع يتأخر عن فريضة. ليش؟ يراقب الله. هل يمكن أن يجرؤ مثل هذا الشاب على تناول المخدرات؟ لا، الذي يتحرج عن هذه الأمور الصغيرة يتحرج عن هذه الكبائر. لكن من الذي يقتحم الأمور هذه؟ الخواء، الخالي، الفارغ، الذي ما عنده إيمان ولا عنده دين، يقتحم كل ميدان ويقع في كل معضلة بدون قيود. بعدين من وسائل الوقاية بعد التوعية الدينية التوعية الإعلامية. لما للإعلام من أثر قوي في توجيه الأفراد والمجتمعات. ثالثا التوعية التعليمية عن طريق المدارس بجميع مراحلها والجامعات بجميع أشكالها. يجب تضمن دروس ومحاضرات وبرامج وأسابيع وأيام للتركيز على بيان الأضرار وبيان النتائج. وقد يقول القائل إن الإكثار من هذا يؤدي إلى يعني شيوعها. لا، مو بصحيح. إحنا الآن لما نحذر من الكوليرا أو من الإيدز، هل نساهم في إيجاد الإيدز؟ لا، نحن نحذر من الإيدز لخطره ومن الطاعون ومن الكوليرا ومن الأمراض. أنا أقول إن آفة المخدرات أعظم من الإيدز. الإيدز يقضي على الجسد لكن المخدرات تقضي على العقل. وبعدين الإيدز لا ينتج إلا عن طريق يعني مرذولة مستقبعة، وهي الشذوذ الجنسي والعلاقات المحرمة وهي الزنا، وهذه أكثر الناس يترفع عنها. لكن المخدرات هذه تأتي بطريق وبآخر بأسباب، من الناس من يتعاطاها لأنه ثري، ومن الناس من يتعاطاها بسبب أنه في مذاكرة وأن الحبوب تقوي ذهنه وأنها تخليه يشوف يعني الأفكار تجي من كل جانب، وهذا كله غلط تضليل. من الناس من يتعاطاها بأسباب الرغبة في زيادة القدرة الجنسية، وهذا غلط. اللي يتعاطاها يبنشر ما عاد يسوي شيء مرة واحدة. نعم، لأنه يخرب. اللي يبغى يصير رجال ما يأكل مخدرات، يأكل مما أحل الله. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يأكل من العسل والشعم واللحم والشيء اللي ينفع. فهذه تضليلات فقط يقع فيها البسطاء والمغفلين ثم يندمون، ولكن بعد أن يفوتهم الوقت. التوعية التعليمية مهمة جدا، رعاية الشباب وتدريبهم وزيادة مقدرتهم في تحمل تبعات البناء، توفير فرص التدريب المهني والقضاء على وقت فراغهم ليساهموا في رفع أو دفع عجلة التنمية في بلدهم وللقضاء على الفراغ الذي يعانون منه. أيضا من وسائل الوقاية حماية الشاب من رفيق السوء، فإن رفيق السوء هو أعظم من يقدم هذه المشكلة. وما عرفنا كثيرا من الشباب الطيب وقعوا في هذه الجريمة إلا عن طريق رفيق السوء. فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من فاسق أردى حليما حين آخاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه، وللناس على الناس مقاييس وأشباه. وجليس الصالح مطلوب في الشرع. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. والحديث في الصحيحين: فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فلا بد أن تحمي ابنك من رفيق السوء. سادسا من وسائل الوقاية تسهيل أمور الزواج والمسارعة في تزويج الفتيان والفتيات، لأنها تشعر الشاب بمسؤوليته ودوره في الحياة. حينما يتزوج يشعر بأنه أصبح مسؤول. كما يقول بعض الأخوة، يقول إن الشاب قبل الزواج كالموظف، فإذا أصبح متزوج صار رئيس قسم، فإذا أصبح عنده أولاد صار مدير إدارة، يحس بدور أكبر. فإذا أحس بأنه متزوج وعنده مسؤولية وعنده أولاد، هذه تعين على الاتجاه إلى القيام بشؤون زوجته وأولاده، مما يقلل من انتشار هذا الداء في صفوف المتزوجين. أيضا الحد من استخدام العمالة الوافدة خصوصا غير المسلمة لما لها من الخطر، وتشغيل الأيدي العاملة المواطنة في الحرف والمهن وفي الوظائف المناسبة. والحمد لله نحن نلمس الآن هذا الاتجاه قائم لدى المسؤولين، فإنه لا بد من توظيف الأيدي، ولا بد من استيعاب جميع يعني العناصر الوطنية في جميع الوظائف الموجودة. وهذا الدور الآن يأتي للشباب أنفسهم. ما نريد الشاب يبحث عن وظيفة مفصلة على كيفه، ما سوى كرسي وجلسة ومعاملة وتليفون. ما كل الدنيا وظائف. صحيح في فترة من الفترات ما كان فيه إلا وظائف، لكن امتلأت الوظائف الآن. نوجد وظائف لناس ينامون على الكراسي، في وظائف لا تزال خالية الآن. الوظائف المهنية، الوظائف الحرفية، الوظائف التجارية، الوظائف الكثير من الوظائف موجودة. والشاب لا، لأن الحياة من أول من 20 سنة والناس يتوظفون، يبغى يستمر لين يموت والناس يتوظفون. لا، الوظيفة هي أصدر مصدر للرزق، أضيق مصدر للرزق. والموظف هو الرجل الفقير الذي يعيش، الوحيد الذي يعيش فقيرا. من يوم يخلق حتى يموت وما معه إلا راتبه، مثل القطرة يجي آخر الشهر ويأكلها. بينما الذي يشتغل في أعمال أخرى لا، وجرب تشوف أي واحد ترك الوظيفة ما يمر عليه 10 سنوات إلا وهو إن شاء الله في أحسن وضع مادي. لكن ذاك بوظيفة ما عنده إلا يرقب هذه العلاوة السنوية إن كان على التجريدة، وإن كان قد وصل نهاية المربوط فأحسن الله عزاءه في الزيادة. من وسائل الوقاية تنظيم عملية السفر إلى الخارج والحد منها ووضع ضوابط عملية له، بحيث لا يسافر إلا من له حاجة وضرورة ونأمن عليه الفتنة. أما من يسافر وهو صغير وشاب جذع صغير وعنده فلوس ويروح يفسد وربما يجيب الشرور معه، فهذه مشكلة ينبغي أن نحمي شبابنا منها. أيضا الردع، من عوامل الوقاية الردع بالعقوبة الصارمة لمن يترك كل هذه الوسائل ولا يتحرك ضميره ولا يعني يستيقظ قلبه لحماية نفسه ولا حماية أمته ولا وطنه ولا ينتفع من أي توجيه. قوافل الآن في قافلة تجوب كل المدن للتحذير من المخدرات، برامج، ندوات، دورات، نشرات، بطاقات، كتيبات، يعني التحذير من كل جانب، وعي هذا إلا على المخدرات إيش نسوي به؟ آخر العلاج الكي ما في بعدها إلا العقوبة الصارمة. وقد أصدرت هيئة كبار العلماء القرار الحازم الصارم بقتل المروج والمهرب لمادة المخدرات، ونفذ والحمد لله، وكان لتنفيذه الأثر الفعال في الحد من فشو المخدرات. وإن شاء الله سيأتي اليوم الذي لا نسمع فيه عن وجود أي شيء في بيئتنا ومجتمعنا الإسلامي. من السهل أن نسمع في غير مجتمعنا، ليش؟ لأن المجتمعات تلك الكافرة مجتمعات يروج فيها كل باطل، لكن من الصعب جدا أن يروج الباطل في أرض الحق وفي مهد الإسلام وفي موطن العقيدة والرسالة والنبوة. أما الجهود التي تبذلها الدولة لمحاربة هذا المرض فهي جهود مباركة وموفقة، برزت من الشعور بالمسؤولية وفداحة الخطر وخطورة الوضع. وقد بذلت الدولة وفقها الله الكثير في سبيل تطهير المجتمع من المجرمين والعابثين، ليعيش الجميع في أمن ورخاء وعيش رغيد وهناء مديد، وجندت كل طاقاتها لمكافحة المروجين والمهربين والمتعاطين، وعقدت الندوات وإقامت المؤتمرات وألقت المحاضرات وأجريت اللقاءات لتوضيح الأضرار الخطيرة لهذه المخاطر، وقامت الرئاسة العامة لرعاية الشباب بجهود مكثفة للتوعية الشاملة في الأندية الرياضية ومراكز تجمعات الشباب. وما القافلة التي تجوب المدن اليوم عنا ببعيد والتي تهدف إلى توعية وتعريف الشباب بأخطار هذه الجريمة ومضارها عبر هذا الأسلوب الفريد الجديد الذي يعتمد على الجذب والتشويق من خلال إقامة المهرجانات والمسيرات والمسابقات، ليتم تحصين الشباب بجرعات التوعية ضد هذا المرض بأسلوب يخاطب العقل ويعتمد على العقيدة الإسلامية الصحيحة. كذلك قام العلماء والأدباء والمفكرون بحملات مكثفة على مهربي المخدرات وجندوا أقلامهم لشرح أضرارها، كما قام هيئة مجلس هيئة كبار العلماء بإقرار عقوبة القتل بحق المهربين والمروجين. وبهذه الجهود المباركة فإننا نشعر والحمد لله بالتماسك والإخاء والتلحاحم والترابط، وسنكون بإذن الله كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أيها الإخوة، لعل من المناسب في نهاية هذا الكلام أن نذكر بعض القصص التي وقع فيها بعض الناس وندموا، ولكن حين لا ينفع الندم فنأخذ منهم العبرة ليكون لنا منهم عبرة ولئلا نكون نحن للناس عبرة. أنت لما تخرج إلى السوق وتجد حد يقام، الله ما أمر بإقامة الحدود للتلهي والتفرج، وإنما للاعتبار. قال الله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وقال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لما تجد وأنت تقف في الساحة ساحة الصفاة أن الجاني القاتل يخرج ويوثق بالحبال ويؤتى من خلفه بالسيف ويقرأ عليه الإعلان ويسمع هو الإعلان بأذنه، لأنه يسمع أقدم فلان ابن فلان على قتل فلان ابن فلان بعد خصومة بسيطة حصلت بينهما أدت إلى قيام نزاع ثم قتل، هذا الكلام يسمعه ويتقطع قلبه ندم وحسرات ويتمنى أنه ما عرف ذاك اليوم الذي وداه إلى هذا القصر. وأنت جالس هناك تتفرج، يمكن يمر بك مثل الظرف ويمكن تتخاصم أنت ورجل مثل هذه المخاصمة، ولكن حينما ترى المصير تتورع عن أن تقتل. ليش؟ أنك تعرف إن قتلت أن هذا مصيرك. أخذت عبرة، فمن قتل هذا الإنسان أخذت عبرة ودرس. فنحن نسوق هذه القصص للاعتبار، ليكون لنا من الناس عبرة، ولئلا نكون للناس عبرة. والقصص أسلوب تربوي ناجح جاء في القرآن الكريم وجاء في السنة المطهرة. يقول الله ويقص القصص القرآني لقد كان في قصصهم عبرة، ويقول نحن نقص عليك أحسن القصص. فالقصص أسلوب جذاب وتربوي ويفيد، ويضع الإنسان على نماذج من المعايشات التي وقعت في عالم الواقع ليجتنبها الإنسان. وأذكر لكم بعضها من ذلك، وهي قصص عملية حقيقية. شاب كان يعمل مضيفا في إحدى الطائرات، وكان على جانب كبير من الذكاء والرجولة والاستقامة، وفر عبر عمله الوظيفي مبلغا طيبا من المال، وادخره لبناء مستقبله ومستقبل أسرته وأولاده، وتزوج عند أولاده. ينام في بعض ليالي الأسبوع في فندق في إحدى عواصم الدول التي تنتهي فيها رحلة الطائرة. في ليلة من الليالي وهو في الفندق، دخلت عليه إحدى المروجات وعرضت عليه جرعة من المخدرات بالمجان، وأوهمته بأنها ستدخل على نفسه السرور والشعور بالراحة وستزيل منه القلق والغربة والألم، وهو جاي من الطائرة وبعد رحلة متعبة وأهله بعيد وهو في أرض ثانية. فجرته هذه الخبيثة إلى أن يتعاطى أول نشقة من وأول شمة من الهيروين وتناولها. وفي الليلة الثانية، وكانت رحلة ماي في المدينة ذي، حرص كل الحرص يبرمج من أول الصباح ويشوف فين الطائرة اللي بتنام في المدينة ذي، وعمل كل فيما في وسعه من أجل ينزل وينام تلك الليلة رغم ماي في برنامجه، وتبادل مع المضيفين لينام في ذلك الفندق وفي تلك المدينة متذرعا بالمرض، وذلك للحصول على الجرعة الثانية. وكانت تلك الخبيثة في انتظاره، لأنه عارف أنه بيجي 100%، فهي جالسة لأنها زبون، وضعت الحبل في رقبته، فإذا وضعت الحبل في رقبته ما عاد لها تقوده، لكن احذر من الحبل قبل تضعه، إذا جت الحبل ارميه، ولكن إذا وضعته في الرقبة سهل عليك على من يقود قيادك. فكانت تنتظره لأنها واثقة من أنه سيأتي، ولكنها لم تعطه الجرعة الثانية إلا بمبلغ 100 جنيه. 100 جنيه صعبة جدا. وهكذا دفع المبلغ وذهب وأخذ رصيده من البنك، واستمر في التردد على الفندق كل ليل، ويعطي فلوس لزملاء علشان يجي مكانه، يجي في رحلتهم، حتى دمر نفسه وسحب كامل رصيده وأضاع أسرته وطلق زوجته وشرد أولاده وسرق حلي امرأته وباع أثاث بيته، وبعدين طرد من عمله. فصلوه هذا، ما عاد عنده شيء، ما عاد جاب شيء، طرد من عمله، مارس الجريمة، صار يختطف من الأسواق ويبيع علشان يجيب الجرعة، وأخيرا هو الآن يقبع خلف قضبان السجن يقضي حياته في الذل والحرمان والهوان والعياذ بالله. بأسباب ماذا أيها الإخوان؟ بأسباب المخدرات. هذا درس عملي ينبغي أن نتنبه له. قصة ثانية، طالب آخر تعاطى المخدرات وقتل زميله وهو في النشوة، ثم خرج إلى الشارع يصيح لقد قتلت ثعبانا، ودخل الناس يشوفون الثعبان الذي قتله وإذا به زميله مقتول يتشحط في دمه. تصور بعد تعاطي المخدر أن هذا ثعبان، فسارع إلى قتله والعياذ بالله. شاب قذف بنفسه تحت عجلات القطار وتم انتشاله بعد أن قطع القطار أوصاله الجزء السفلي منه، وعند سؤاله قال بعد تناولي للحبوب أصبحت شخصين. يقول صار عنده انفصام في شخصية، صار اثنين يتحدث كل منهما إلى الآخر، وقد قذفني أحدهما تحت عجلات القطار. صار يرى نفسه اثنين، واحد منهم دفع نفسه أثر هو نفسه دفع نفسه في تحت القطار والعياذ بالله. رجل يحتل وظيفة مرموقة ذات دخل مرتفع وله زوجة وخمسة أطفال، تعاطى المخدرات ووقع في شراكها وأدى ذلك إلى إخلاله بواجبات وظيفته، وبالتالي فصله وطرده من الوظيفة. عاش عالة على نفسه وضيع أسرته وأولاده، وفي مرة من المرات دخل عليه أحد رفقاء السوء وطلب منه أن يعطيه جرعة من المخدر، ما عنده شيء، طلب من زميله ذاك، فامتنع الزميل إلا بالثمن، فقال الرجل والله ما أملك شيئا. يقول ما عندي شيء أعطيه، إيش تبغى؟ أي شيء في حياتي أعطيه، أما فلوس ما عندي شيء. وعندها دخلت ابنة ذلك الرجل بالشاي وعمرها 8 سنوات، تقدم صحن الشاي وفيه فنجانين للرجلين. فقال الرفيق الخبيث أنا أعطيك الجرعة إذا تركتني أفعل في بنتك، وعمرها 8 سنوات. فقبل الرجل ذلك. قال له الزميل بشرط. قال وما هو؟ قال أن تمسكها أنت بنفسك. قال حاضر. فوافق الرجل وقام وأخذ الصحن من بنته وأمسكها من يده، ثم طرحها أرضا وأمسكها لرفيقه السيء حتى عبث بها وأذهب بكارتها وأسال دماءها. وما شعرت الأم وهي في الغرفة المجاورة إلا بصراخ ابنتها، ولم تستطع الدخول على الرجال، ولكن عند خروج البنت رأت الأمر الذي لا يطاق، فأغمي عليها وحملت إلى المستشفى وفارقت بعدها الحياة، لأنها تعيش آلام الرجل هذا التي انتهت بهذه الجريمة، فماتت في المستشفى والعياذ بالله. ليعيش أطفالها في ضياع، في ضياع وحرمان من حنان الأمومة وعطف العبوة، الأم الميتة والآب الضال المنحرف والعياذ بالله. من القصص التي وقعت عملية، امرأة ألقت بطفلتها الرضيعة على الأرض بعد تناولها للمخدر، ولما سئلت قالت ظننت أن ابنتي قطة فدستها بقدمي. ظنت أن ولد أن بنتها قطة بفعل أو تأثير المخدر. من القصص شاب في 20 من عمره في المرحلة الثانوية وقع في براثن المخدرات بتأثير أحد أصدقاء السوء منذ كان عمره 14 سنة، وقاده هذا التعرف أو هذا التصرف إلى الفشل الدراسي والبعد عن المنزل وامتهان السرقة، وأصبح مشلول الإرادة لا يستطيع أن يقرر شيئا، تقوده شلة من السيئين كالسعفة الذابلة. ولكن قيض الله له قريبا عاقلا مؤمنا جلس معه يوما من الأيام وحدثه حديث الروح إلى الروح، ودله على طريق الخلاص وأرشده إلى الأمل في مستشفيات الأمل الموجودة، وتردد كثيرا قبل أن يقرر الذهاب إليها، ولكن قال لماذا لا أجرب في النجاة كما جربت في طريق الهلاك. وذهب مع قريبه هذا الرجل الصالح إلى المستشفى، وقابله هناك بعض المسؤولين مقابلة طيبة، قابله الأطباء واستمعوا إليه وتعرفوا على مشكلته وأحاطوا موضوعه بسرية تامة حفاظا على سمعته وكرامته، وبدأ العلاج له، وما هي إلا أيام حتى بدأ يفيق من غفلته ويستعيد مكانته، وتغيرت صورة الحياة في نظره وأصبح يشعر بالسعادة من حوله، والعالم كله لا يتسع لفرحته أمام أماله وإشراقاته النفسية والروحية، وتمت توبته والحمد لله. هذه أخطار ومضار وطرق الوقاية والقصص، أما العلاج فبفضل الله عز وجل، العلاج طبعا لمن وقع والوقاية لمن لم يقع. ذكرنا الوقاية للذي لا زال سالم، ونذكر الآن العلاج للذي وقع. لقد فتحت الدولة مستشفيات وهي لا تعاقب من يتقدم إليها طالبا للعلاج، بل على العكس تشجعه وتقدر له شجاعته الأدبية ورجوعه إلى الحق، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، وتمنحه كافة الضمانات التي تحميه وتكفل له عدم خدش كرامته، وتحيطه بسرية تامة حفاظا على مركزه وسمعته الاجتماعية. وقد وضعت الجهات المختصة في وزارة الصحة برامج كفيلة للعلاج، وهي برامج علاجية في مستشفيات الأمل، وبرامج وقائية وتشمل متابعة الفرد بعد خروجه من المستشفى حتى لا يقع مرة أخرى، وبرامج تأهيلية بإيجاد مصادر للعيش حتى لا يقع أيضا تحت وطأة الاضطرار إلى الوقوع في براثن المخدرات. وأخيرا أيها الإخوة، لنتعاون جميعا ولنسهم كلنا في محاربة هذا الداء، ولنبي النداء شيبا وشبانا، صغارا وكبارا، رجالا ونساء، في الأسرة وفي المجتمع، وفي المنزل وفي العمل، وفي المسجد وفي الشارع، وفي السوق وفي النادي، لنكن حربا على المخدرات وعلى مروجيها وبائعيها ومتعاطيها، لنكن جميعا جنودا لمكافحة المخدرات وحماية أمن واستقرار ورخاء وأمن بلادنا. لن نسمح لمخططات أعدائنا أن تهدم حياتنا، لن نسمح للعصابات المخربة أن تقترب من أرضنا، لن نسمح للمجرمين والمتاجرين بمصير أمتنا أن يدمروا أسرنا وأولادنا ومجتمعنا. سنقول جميعا عيونا يقظة وسنحارب بكل وسيلة هذا المرض، ومن يتستر أو يتكتم على أي معلومة عن مهرب أو مروج أو بائع أو متعاط فهو خائن لله ولرسول الله ولأمانته. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يحمي مجتمعنا وأمتنا، وأن يكلل جهود المخلصين بالنجاح للقضاء على بؤرة المخدرات. وفي النهاية ومن واقع الكشافة أقول: في صيحة كشفية وصرخة رجولية بأعلى صوتي، وأطلب منكم أن تقولوا بأعلى أصواتكم: لا لا، قولوا معي: لا 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 للمخدرات، لا لا وألف لا لا لا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: على الرغم من انتشار التعليم وتعدد سبله، إلا أن الناظر إلى بعض الشباب يرى القلق الفكري والاضطراب والانحراف السلوكي، ما الأسباب وما العلاج؟ وأين يقف المربون للطلاب حيال انتشار هذه الظواهر؟ كل معضلة وكل مشكلة سببها البعد عن الله، ما في ذلك شك. والذين يعانون الآن في البشر في العالم، في أمريكا، في أوروبا، في الدول المتطورة، في الدول الإسكندنافية التي تعيش أرقى درجات الحياة والتحضر، يعانون الآن من الأمراض النفسية ومن ضياع شبابهم ومن تهديد مستقبل أيامهم، كله بسبب الخواء الروحي. والخواء الروحي هو فقد الإيمان. والمربون يجب أن يجعلوا هذا في أول اهتماماتهم، أنه ما في حل لمشاكل البشرية إلا الدين، أن الله هو الذي خلق الإنسان وخلق الحياة، وهو الذي يعرف ما الذي يصلح حال البشرية، ألا وهو الدين. يقول الله: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. الدين الإسلامي والإيمان والعقيدة لباس مصمم على مقاييس البشر، وحين يلبس الإنسان اللباس المصمم على مقاساته يسعد به، لكن إذا لبس لباسا على غير مقاساته فإنه يشقى به ولا يرتاح إليه. في أبسط الصور، حذائك إذا كان مقاس الحذاء عندك 43 ولبست حذاء مقاس 32، هل تستطيع تمشي في هذا الحذاء الصغير؟ ما تستوعب قدم أصبعك الكبيرة، ولو لبسته وخرجت في الشارع لقال الناس مجنون يمشي في حذاء ولده. وإذا لبست حذاء مقاسها 56 إيش؟ وسارت رجلك في طرفها الأولي ورجلك الباقي بعد، قال الناس هذا مجنون. كذلك ثوبك إذا كان مقاسك بالدفة 57 ولبست ثوب مقاس 28 ومزقت رقبته ودخلته من هنا ودخلت يد من هنا ويد من هنا ووصل آخر الثوب إلى سرتك وخرجت السوق معك ثوب لكن مو بلك، أو لبست ثوب المقاسه 80 إنش يسحب يدك توصل إلى رجولك تحت، أيضا مو بلك، هو ثوب لكن مو لك. وكذلك الأنظمة والنظريات والفلسفات والأفكار التي تنظم حياة البشر ما هي له، ما صممها الله، صممه هم، وهم ما يعرفون مقاسة البشر. والذي يعرف الصنعة صانعها كما قلت، فخالق الإنسان هو مشرع الدين. ولهذا قال الله: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ثم قال: ذلك الدين القيم. فطرة الله هي الخلق، والدين هو الذي يمشي هذه الفطرة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول: نلمس ونلحظ غفلة كثير من الآباء عن تربية أولادهم، مرددين العبارة الشائعة: الهداية من الله، ويستشهدون بأن أناس كثير ضالين اهتدوا بدون آباء، وآخرين لم يهتدوا وآباءهم حريصين عليهم مع ذلك ضلوا، فما نصيحتهم؟ هذا الكلام غير صحيح، وليس على إطلاق أيها الإخوة أنه يترك الحبل على الغارب للشاب من قبل أبيه، ثم إذا قيل له وجه ولدك قال: الهداية من الله. صحيح الهداية من الله، لكن لكل شيء سبب، كما نحن نقول الرزق من الله، أليس الرزق من الله الآن؟ من اللي يقول الرزق من عندي؟ الرزق من الله، لكن هل يجيك الرزق في كرتون من السماء ولا لها أسباب؟ لها أسباب، لا بد تدرس، لا بد تتوظف، لا بد تعمل، لا بد تاجر، لا بد تشتغل. كذلك العافية من الله، لكن لا بد تتعالج، وكذلك الهداية من الله، ولا بد تهتدي تطلب الهداية. ولهذا قال الله: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فيش فاستهدوني أهدكم. ومن أعظم وسائل الهداية تربية الأبناء. لماذا الأب واقعي مع نفسه في المدرسة؟ ليه ما خلاهم ينامون في الصباح وقال خلاص التعليم من الله، أرقد يا ولدي والعلم من ربي والوظيفة من الله؟ لا أبدا، من الصباح يقومه ولا يرحمه، ولو نام أخذ بالمشعب وضرب رأسه وظهره وأخذ بمسمع حتى دخل على المدرسة، وإذا ما جاء يوم وجاء إشعار بأنه تغيب يضربه ويسجنه ويودي الشرطة. ليش؟ كيف تضيع مدرستك تضيع مستقبلك؟ وهذا حق. طيب أن نرعى أبناءنا ونحرص على إلحاقهم المدارس حتى لا يضيعون، لكن يجب كما نرعاهم في المدارس أن نرعاهم في المساجد، أن نرعاهم مع قرناء الخير، أن نحذرهم من قرناء السوء. أما أن نتركه نايم ونحن نصلي، نتركه مع قرين السوء ونحن مع الطيبين، نتركه مع الفساد والانحراف وعلى الأفلام وعلى السهرات القاتلة المضلة، وأنا قادر على حمايته ولا أقول له شيء وأقول له الله يهديه، أنت نفسك ما أردت هداية حتى يهديه الله. أما ما يحدث من نماذج غير، يعني ما هي قواعد من هداية أفراد من بيوت ضالة أو ضلال ناس من بيوت متدية، فهذه شواذ، والشاذ والنادر لا حكم له. القاعدة أنه الأبناء يربون على تربية أبناء أبائهم، ولذا قال صلى الله عليه وسلم كلكم مسؤول وكل مسؤول عن رعيته، الأب راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية وهو مسؤول عن رعيتها في بيت زوجها، وهكذا. فالرعاية والمسؤولية على الأب تقتضي أن يوجه ولده، ولذا قال عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ولا بد أن تربي أولادك على الإيمان وعلى الدين والهداية، وأن تأخذ بيده، وبعدين إذا أنت عملت كل وسائل التي من حقك والله ما أراد الهداية هناك ما عليك شيء، لأن الله يقول إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية تنقسم إلى قسمين، هداية إرشاد وهداية اتباع. فالإرشاد عليك والاتباع على الله، فإذا قمت بواجبك بقي الذي على الله، إن علم الله فيه خير وإن أهل للهداية وإن محل للصلاح قبل، وإن كان تربته غير صالحة ويعلم الله ما هو صالح ولا يبغى الهداية فالله عز وجل يصرفها عنه، لا بظلم منه ولكن باختيار هذا العبد، لأن الله يقول ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال المفسرون ما معنى لو شئنا لآتينا كل نفس هداها؟ قال المفسرون معناه لو شاء الله لسلب الإنسان الاختيار ولجعله آلي الطبع والحركة، وآتاه الله الهداية مثل الملائكة. الملائكة الآن آتاه الله الهداية آلية، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم، ولهذا ما لهم جنة عند الله، هم خدم لأهل الجنة في الجنة. أما الإنسان كرمه الله وأعطاه الاختيار ولم يجعله آليا، بل كرمه على سائر المخلوقات بأن جعل له القدرة على أن يسلك طريق الخير باختياره وطريق الشر باختياره، وقال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ثم قال قد أفلح من زكاها. التزكية منين؟ منك. وقد خاب من دساها. أنت عندك قدرة إذا أذن أنك تصلي وأنك تقعد، أليس كذلك؟ إذا أردت تصلي هل تمنعك رجولك أنك تصلي؟ لا ما تمنعك. طيب إذا منعك الله بالمرض هل يكلفك أنك تصلي في المسجد؟ لا. إذا الله أمرضك يسقط عنك التكليف أنك تصلي في المسجد، وإذا ما قدرت تقوم يسقط عنك التكليف أنك تصلي قائم تصلي قاعد، وإذا ما قدرت تصلي وأنت قاعد يسقط عنك التكليف أن تصلي قاعد تصلي وأنت على جنبك. ليش؟ لأن من سلبك القوة لا يمكن أن يرتب عليك عقاب في شيء لا تستطيع عليه. أما إذا عندك قوة أنك تصلي وعندك قوة أنك تجلس لكن ما صليت باختيارك تستحق أن تعاقب. موضوع يشغل الآباء خاصة قريب العهد بالعرس، العرس يعني بالزواج. يقول ما الأسس العامة التي يضعها الآباء والمربون في تربية أبنائهم؟ سؤال عام ما أقدر أجيب عليه الآن لأني ما فهمت. في الطلاق هذا يسأل شخصي يسألني عنه بعد إذا أراد أحد المشايخ في الرياض. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.